إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. افتحوا مسامع القلوب لما يقوله علام الغيوب، حيث قال: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. يا معشر المسلمين، الدين عندنا قسم فيه عبادات، وقسم فيه معاملات، قسم فيه علاقات أسرية، أحوال شخصية، وقسم فيه سياسة شرعية، وقسم فيه قضاء. لا بد للمسلم أن يحسن علاقته مع ربه في كل هذه الأبواب. فعلاقة الإنسان إما أن تكون علاقة مع ربه وخالقه، وإما أن تكون علاقة مع أسرته، وإما أن تكون علاقة مع من حوله، وإما أن تكون علاقة في عمله. فالإنسان الناجح هو الذي يكون شموليا، فيحسن صلته بربه، ويحسن صلته بأسرته، ويحسن صلته بمن حوله، ويحسن صلته بعمله. يا معشر المسلمين، إن الأسرة هي نواة المجتمع، وعالم من علماء علم الاجتماع، بل من أكبر علماء علم الاجتماع، وهو ابن خلدون. يقول ابن خلدون: إن الدول ترقى وتنحط بمقدار ما تكون الأسر فيها قوية أو ضعيفة. إن الدول ترقى وتنحط بمقدار ما تكون الأسر فيها قوية أو ضعيفة. فإذا كانت الأسر قوية في المجتمع فإن المجتمع يقوى، وإذا كانت الأسر ضعيفة في المجتمع فإن المجتمع يضعف. لذلك يا معشر المسلمين، إن حال الانفكاك والتفكك الأسري في واقعنا حال مرير جدا. عندما نسمع نسبة ازدياد الطلاق إلى أن تصل إلى 69%، ماذا يعني ذلك؟ أن حالات الطلاق قد كثرت. عندما نرى أن بعض الإحصاءات تقول إن 60% من الشباب الآن يعزفون عن الزواج، ماذا يعني ذلك؟ ماذا يعني ذلك؟ ما هي نسبة تشكيل الأسر؟ إذا قلنا بعد ذلك إن الجرائم التي تترتب على هذا التفكك الأسري، ف48% من الأحداث الذين يقومون بالجرائم إنما هي نتيجة تفكك أسري من أبيه وأمه، انفصال من الأب والأم. فنتج 48% من هؤلاء الأحداث الذين مارسوا الجرائم يعايشون تفككا أسريا. يا معشر المسلمين، إن حالات الطلاق قد كثرت، وإن حالات البغضاء في البيوت قد عمت، وإن مسألة الاستقرار الذي ينشد في البيوت أصبح في كثير من البيوت شبه معدوم، والبيوت في كثير من الأحيان تعيش على مبدأ أخف الضررين، إما الفراق، وإما أن يبقى الرجل مع زوجته وأولاده، مع البغضاء ومع عدم القيام بالحقوق، لا من هذا ولا من ذاك. لذلك وقفة لنتأمل أولا
في تكوين الأسر في المجتمع، وثانيا في استقرار الأسر في المجتمع، وثالثا بالعناية في التربية. أولا في تكوين الأسر في المجتمع. يا أيها المسلم اعلم أنك إذا كونت أسرة مسلمة أنت تتعبد لله بهذا. هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول كما عند ابن أبي الدنيا، يقول إني لأكره نفسي على الجماع رجاء أن تخرج نسمة توحد الله تعالى. إنه سعى أن يوجد ذرية من صلبه، ذرية طيبة، ذرية توحد الله، تعيش لدين الله، تعبد الله. سعى أن يوجد أسرة تعبدا لرب العالمين. وإذا كان مسألة أن يكون الرجل مع المرأة في بيت مسألة قانون إلهي، آية من آية الله، فهو كذلك أمر من أوامر الله. فإذا كان آية من آيات الله الكونية التي من الله بها على العباد، أيها الإخوة الأفاضل، خلق السماوات من عظمة الله، ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة، ومن آياته منامكم بالليل والنهار، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن. هذه آيات الله الدالة على عظمته. كذلك إن من آيات الله الدالة على عظمته وقدرته أن يرتبط الرجل بالمرأة ارتباطا طيبا شريفا. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، فجعل سكن الزوجة بزوجها، وجعل زوجة سكن الزوج بزوجته. إن الزوجة تكمل النقص والانفعال العاطفي عند الزوج، وإن الزوج يكمل القوة ويكمل معاني الرجولة والإنفاق الذي فيها النقص عند المرأة، فيتكاملان فيمشي المجتمع في مركب صحيح. إنها آية من آيات الله. وقد يضعف هذا السكن، يضعف هذه المودة، فتصبح بعد ذلك الرحمة. يكبر الرجل ويمرض فتخدمه المرأة تقربا إلى الله تعالى، تكبر المرأة وتمرض فيخدمها الرجل تقربا إلى الله تعالى. إنها آية من آيات الله. لذلك حثنا الشرع أن نكون الأسر، رغب الشباب في الزواج. لا يجوز للشباب البتة أن يزيل من فكرته أو من نفسه أنه ينبغي أن يتزوج وأن يعف نفسه. يا معشر المسلمين، لقد أمر النبي شباب المسلمين أن يتزوجوا، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، أمرهم بهذا، وجعل هذا عبادة لله تبارك وتعالى، وجعل الذين يتزوجون ويقيمون حدود الله في الزواج قائمين بأمر من أوامر الله ربما غفل عنه ولم يقم به غيرهم. يا معشر المسلمين، يقول الإمام أحمد: العزوبة ليست من الإسلام في شيء، العزوبة ليست من الإسلام في شيء. يقول طاووس: لا يتم نسك الشاب حتى يتزوج. قال إبراهيم بن ميسرة، قال لي طاووس بن كيسان اليماني، قال لي: لتتزوجن أو لأقولن لك كما قال عمر بن الخطاب لأبي الزوائد: ما يمنعك من الزواج إما عجز أو فجور، ما يمنعك من الزواج إما عجز أو فجور. جعل الشرع تعبدا لله تعالى بأجور كثيرة لمن يقيم أسرة. ولذلك قال الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه: أين يلحق المتعبد من المتزوج؟ أين يلحق المتعبد الذي يكثر الصيام والصلاة من هذا الذي تزوج وأقام وكون أسرة، أسرة فيها ما يرضي الله، فيها طاعة الله، فيها يكون رجل مع امرأة ينجبون نسلا صالحا. وهذا من مقاصد الزواج، كثرة النسل. يا معشر المسلمين، إن دعوات تنظيم النسل شيئا فشيئا إلى تحديده دعوات هدامة. الأصل في المسلمين أن يكثر نسلهم، ورغب الشرع في هذا: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. دعا النبي صلى الله عليه وسلم لأنس بن مالك بخير، بأي شيء دعا له؟ اللهم أكثر ماله وولده، فدعا له بكثرة الولد، فلما دعا بكثرة الولد دل ذلك أن من مقاصد الشريعة ومن ترغيب الشريعة أن نكثر النسل وأن نكثر الذرية الودود الولود. لما؟ إنه سيكاثر بنا الأمم يوم القيامة. إننا إذا أنجبنا الأولاد الكثر فإننا بذلك نحقق رغبة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم ونؤجر على ذلك. ففي الزواج يكون النسل الصالح، وفي الزواج تكون العفة والطهارة. يا معشر المسلمين، ينبغي للشباب أن تكون هذه الفكرة في أذهانهم، أنه لا يتم له دين ولا نسك حتى يتزوج. قال: من تزوج فقد استكمل نصف دينه، قال النبي صلى الله عليه وسلم، فليتق الله في النصف الآخر. الشاب أن تكون هذه الفكرة عنده، أن يعف نفسه إذا بلغ الحلم، حتى لو كان طالبا أن يفكر كيف يعف نفسه. وينبغي أن يتعاون المجتمع على هذا، آباء البنات كذلك يتعاونوا على هذا، المجتمع الناس يتعاونوا لتزويج الشباب. لماذا أيها الإخوة لا ييسر الناس مسألة الزواج على الشباب اليوم؟ قلت لكم سابقا إن المجتمع يتآمر على العفة والطهارة، بغلاء المهور تارة، وبتعقيد الزواج تارة، وبزيادة تكاليف الزواج تارة أخرى، وبنزع اليسر والبساطة من بيوت الناس تارة خامسة. فأصبح الزواج بالنسبة للشباب جبلا شامخا صعب المرتقى. إن من يمن المرأة تيسير صداقها وتيسير خطبتها وتيسير رحمها، خير النكاح أيسره، هذا قول نبينا صلى الله عليه وسلم. كلما يسرت أيها الأب الفاضل في النكاح في الزواج كان ذلك خيرا على النكاح، كان ذلك خيرا على الزواج، كلما كان الزواج يسيرا. لا ينبغي للمجتمع أن يعقد الزواج. يا أيها الإخوة الأفاضل، الزواج في الدين، تكوين الأسرة في الدين سهل ويسير، نحن الذين عقدناه. زوجتكها بما معك من القرآن. يا رجل ما معك لكي تتزوج؟ قال: عندي نعلان. قال للمرأة: أرضيت من نفسك بنعلين؟ قالت: نعم. فزوجها على نعلين. المسألة سهلة ويسيرة، أبسط مما هي في مجتمعنا الآن. لما؟ لأن في الزواج عفة وطهارة وتكوين أسرة مسلمة، وبترك الزواج، بترك تكوين الأسر، يكون الانحلال الخلقي، يكون أبناء الزنا واللقطاء. بترك الزواج ينتشر المخدرات، وينتشر الفجور، تنتشر الفواحش، تنتشر العروسة. لما قرأت قبل 10 سنوات يوجد عندنا في بلادنا أكثر من 100,000 عانس. ما معنى هذا أيها الإخوة؟ ما معنى هذا؟ هل هذا كان في المجتمع النبوي أو في مجتمع الصحابة؟ ما كانت امرأة تنهي عدتها من طلاق أو من وفاء إلا وتتزوج. كان الزواج منتشرا، وهكذا السنة تمضي، ويتكاثر الناس أيها الإخوة بهذه الطريقة الحلال الطيبة. إن العنوسة للبنات مع الذكور، إن أثمرت فثمارها جلب الشرور، ذهب القطار عن العوانس مسرعا. يا ليتهم لم يرفعوا رسم المهور، اليسر في شرع النبي محمد، ساس الحياة وشرع مولانا الغفور. فكرامة البنت التي قد أينعت أن زوجوها وارحموا ذاك الشعور. إن الدراسة والوظيفة قصة قد عقدت وتعقدت مر العصور، لا بأس في علم الحياة مع التقى، فكلاهما النور الذي يتلوه نور. يا من يقلد غيره في عيشه، قلد كريما همه يوم النشور. أختاه عذرا فاقبلي متقدما، يبغي العفاف وبالعفاف هو الفخور. أما الشباب نصيحتي أن يتركوا قول الحلوب نريدها وبها السرور، فاظفر بذات الدين والخلق الرفيع حتى تحلق في السماء مع الصقور. يا معشر المسلمين، حثوا الشباب على الزواج. كنا قديما نسمع: والله فلان في الحارة تزوج، وفلان السنة، وفلان السنة. ما فيش، بقول لك الوضع الاقتصادي يا شيخ، وضع اقتصادي. إذا من نتعاون احنا على الزواج، إذا احنا من نيسر على بعضنا الزواج، إذا الشباب الأصل أن يتقدموا فتقبل المهور بأقلها أيها الإخوة، ما دام وضع اقتصادي هكذا. ثم الشباب لا ينبغي أن يخافوا، الآباء لا ينبغي أن يخافوا من هذا، فالذي يتولى الرزق هو الرزاق ذو القوة المتين. قال عبد الله بن مسعود: التمسوا الرزق في النكاح، التمسوا الرزق، اطلبوا الرزق بطريق الزواج. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: عجبا عجبا لمن لم يطلب الرزق بالنكاح والله يقول إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. ألم تسمعوا قول الله تعالى: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. إن يكونوا، هو فقير سيغنيه الله، بل الله يتولى عونه الذي يقبل على الزواج، بس يقدم أول خطوة ليعف نفسه، الله يعينه. ثلاثة حق على الله أن يعينهم: الناكح يريد العفاف، والمكاتب يريد الأداء، والمجاهد في سبيل الله. الناكح يريد العفاف، حق على الله أن يعينه. فالأب إذا بلغ ابنه الحلم وجاوز ذلك، الأصل أن يشغله تفكير كيف أزوج ابني، كيف يتزوج ابني. وكذلك المجتمع الأصل أن يتفكر تزويج الشباب اللي بلغوا 30 و35 وما تزوجوا. لماذا أيها الإخوة؟ أين ذهب هؤلاء الشباب؟ سيذهبون للحرام والفجور والإدمان في المخدرات. كيف سيفعل الشباب مع هذه الفتن أيها الإخوة التي في الجيوب، في الشوارع، في الطرقات، في الجامعات؟ ماذا سيفعلون؟ العفة أمر ينبغي أن تتعاون عليه الأسر، إذا تكوين الأسرة، وثانيا استقرار الأسرة. فإذا تكونت الأسرة المسلمة من زوج وزوجة وأبناء، ينبغي أن تكون مستقرة، لا ينبغي أن يكون فيها التفكك أيها الإخوة. هذه الأسرة ينبغي أن يحافظ عليها. أيها الرجل، مسؤول أنت عن المحافظة على أسرتك، أنت مسؤول أمام الله عن أسرتك أن تحافظ عليها، والمرأة مسؤولة أمام الله عن أسرتها لتحافظ عليها. وكيف ذلك أيها الإخوة؟ الأمن الأسري مسألة مهمة جدا في المجتمع، أن تكون الزوجة آمنة مع زوجها، وأن يكون الزوج آمنا مع زوجته. إنه إذا حدثت أي مشكلة لا يجوز البتة للزوجة أن تقول بدي أطلع من البيت وبدي أروح عند أهلي. الزوج لا يعيش بأمن أسري عند ذلك. وكذلك الزوج إذا حدثت أي مشكلة، أنت طالق، علي الطلاق ما يحدث كذا، إذا فعلت كذا فأنت طالق، تعيش الزوجة في حالة خوف مع زوجها. وما أدري أيها الإخوة لماذا وصل الناس، سامحوني، إلى هذه السفاهة؟ لماذا وصل الناس إلى هذه السفاهة والتفاهة؟ يوميا أتلقى الهواتف: السلام عليكم شيخ، قلت لزوجتي علي الطلاق، إذا بتعملي كذا أنت طالق، إذا بتزوري أهلك، بتزوري أختك، أنت طالق، إذا بتدخل البيت أختك البيت أنت طالق، إذا بتروحي على مكان أنت كذا. ما عندنا أبدا إلا الطلاق؟ أصبح لا يوجد وسيلة لحل المشاكل إلا علي الطلاق وأنت طالق؟ هذا دين أيها الإخوة؟ أهذا يدل على عقل الرجل؟ ولا تتخذوا آيات الله هزوا، ولا تتخذوا آيات الله هزوا. يا رجل، قال له ابن عباس، قال ابن عباس لرجل: يا ابن عباس طلقت 3، ماذا أفعل؟ قال: يركب الرجل منكم أحموقته، ثم يأتي إلى ابن عباس يقول: يا ابن عباس طلقت وطلق، يا هذا عصيت ربك وبانت امرأتك، أنت رجل لم تتق الله فلم يجعل لك مخرجا. لماذا أيها الإخوة يركب الرجل أحموقته؟ أنت طالق، إذا كذا أنت طالق، الأسرة غير مستقرة تصبح. وأيها الإخوة، من على المنابر ينبغي أن يعلن الخطباء صيحة النذير، وينبغي أن يعلن الدعاة إلى الله مشروعا عاما في المجتمعات لإنهاء حالات الطلاق المتفشية وإنهاء حالات الفشل الأسري. تتعجب عائلة من العائلات فيها بنات 7 كلهن مطلقات، في 7 مطلقات ببيت واحد، إيش في يعني؟ تتعجب أيضا من مصائب أخرى، بقول: يا شيخ زوجت البنت 2 زمان، مشاكل مع زوجها كذا، طلقها، جاءت حامل، ولدت ولدا وهي مطلقة، ولدت بعد زواج 2، بقول: يا ريت ما زوجتها، راحت 1 رجع 2، والولد عندي وبدي أربيه، والآن خرج من بطن أمه، الولد خرج من أحشاء أمه وهو يرى أباه وأمه متفرقين. هذه الحالة يا جماعة فردية ولا حالة عامة؟ ما أكثرها في المجتمع. أكثر حالات الطلاق في السنة الأولى بعد شهرين أو ثلاث، وبتحمل وبطلقها ترجع عند بيت أهله. طب والولد المولود بنت أو يخرج إما بنقص عاطفي لأنه ليس عند أمه، أو إما بنقص رجولة لأنه ليس عند أبيه. جعل الله التربية متشاركة بين اثنين، الأم تكمل النقص العاطفي والأب يكمل نقص الرجولة، فيصبح الولد بعد ذلك رجلا وعنده عاطفة. أما إذا نشأ عند أحدهما، تفكك أسري أيها الإخوة الأفاضل، ينبغي أن نعيش الأمن الأسري. ادخل بيتك أيها الأخ الفاضل وكن آمنا في بيتك، وأمن زوجتك وهي كذلك، لا تعيشوا في قلق في بيوتكم، لا تجعلوا للشيطان عليكم سبيلا. أكثر ما يفرح الشيطان أن يفرق بين الرجل وامرأته، أكثر ما يفرح أعداء الإسلام أن يفككوا الأسر، أن يدمروا البيوت. أصلا الحروب التي تجري علينا، الغزو الفكري الذي يجري علينا حتى تتدمر بيوتنا. وهكذا أيها الإخوة نطبق ما فعل أعداؤنا وصنعوا. اللهم أسمع قلوبنا كما أسمعت آذاننا، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تكوين الأسرة، استقرار الأسرة، التربية في داخل الأسرة. يا معشر المسلمين، لماذا جئتم إلى المسجد اليوم؟ لماذا جئتم إلى المسجد في هذه الساعة؟ ما الذي جاء بكم؟ إنكم سمعتم قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. وهنيئا لكم امتثلتم هذا الأمر الإلهي، سمعتم نداء الله يا أيها الذين آمنوا بأداة النداء ثم التنبيه بعد ذلك ثم التخصيص يا أيها الذين آمنوا، فأرعيتم قلوبكم وأسماعكم إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. ما دام ذلك، إذن اسمعوا أمرا من إلهكم الذي أمركم أن تسعوا لصلاة الجمعة، أن تسعوا لذكر الله. يا أيها الذين آمنوا، يا رب أنت تأمرنا، تنادي بأداة النداء يا، تخصنا بالذكر. يا أيها الذين آمنوا، ما هو الأمر الذي تأمرنا إياه يا رب حتى نمتثل؟ قوا أنفسكم وأهليكم نارا، قوا أنفسكم وأهليكم نارا. قوا في لغة العرب فعل أمر، والأمر عند العلماء يفيد الوجوب إلا إذا وردت قرينة تصرفه إلى الندب. إذن ما حكم أن تقي أهلك ونفسك النار؟ واجب، فرض. إذن حكم تربيتك لأسرتك فرض، واجب، أمر من أوامر الله، امتثال لدين الله. أيها الإخوة، كما امتثلنا أمر الله فاسعوا إلى ذكر الله، ينبغي أن نمتثل أمر الله وأن نقول لبيك ربنا، لبيك ربنا. كل رجل يسعى سعيا حثيثا ويفكر تفكيرا طويلا كيف يقي نفسه وأولاده وأهله نار جهنم، استجاب لأمر ربه. وكل إنسان ضيع هذا الأمر فقد نبذ أمر الله وراء ظهره. كل من لم يقي أهله وأولاده وزوجته نار جهنم، إنه قد نبذ أمر الله وراء ظهره. كل امرأة امتثلت هذا الأمر قوا أنفسكم وأهليكم نارا، عظمت أمر الله، عملت بما أمر ربنا، هنيئا لها. وكل امرأة نسيت هذا الأمر نبذته وراء ظهرها. يا معشر المسلمين، إن الأسر تنتج، إن الأسر والله تغير، إن واقعنا يبدأ من تغيير بيوتاتنا جميعا، أن نغير حياتنا في البيوت، أن نغير النمط الذي عشنا عليه إلى نمط يحبه الله ويرضاه. إمام من أئمة الدنيا، إمام من أئمة الدنيا، إنه الإمام الأوزاعي رحمه الله، إمام كان رحمة الله تعالى عليه في بلاد الشام وتحديدا من لبنان. كان هذا الإمام من بعلبك، كان هذا الإمام الأوزاعي قد مات أبوه وهو صغير، ربته أمه وكانت تعتني بتربيته. هذا الإمام بعد ذلك أصبح إمام مذهب مثل الشافعي ومالك وأبي حنيفة، ولكن مذهبه لم ينتشر فتلامذته لم يحملوا مذهبه. قرابة 220 سنة والأمة في المغرب العربي يتدينون لله تعالى بمذهب هذا الإمام. تربية من؟ تربية مسجد؟ تربية مدرسة؟ تربية مجتمع؟ لا، إنه تربية أم. يقولون عجزت النساء أن يربين أولادهن كما ربت الأم الأوزاعي، وقالوا لقد ربته تربية عجزت الملوك وأبناء الملوك أن يربوا أبناءهم كتربية الإمام الأوزاعي، ربته على الدين والتقوى والخلق، حتى قالوا فيه حق لنا أن نكتب كل كلمة قالها الأوزاعي لأنه كان ينطق بالحكمة رحمه الله. إمام أهل السنة والجماعة الإمام المبجل أحمد بن حنبل، نتاج من أيها الإخوة؟ الإمام المبجل أحمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة، يتدين كثير من المسلمين باتباع مذهبه الفقهي. الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله نتاج من؟ إنه نتاج أم صالحة. يقول أقرأتني أمي القرآن وأنا ابن 10 سنوات وحفظته وأنا ابن 10 سنوات، كانت في آخر الليل تسخن لي الماء وتقول يا بني قم فصلي لله تعالى، فأقوم وأصلي، توقظه لقيام الليل فأقوم وأصلي، حتى إذا أذن المؤذن لصلاة الفجر لبست خمارها لأن المسجد كان بعيدا، ثم أخذت بيدي وأوصلتني إلى المسجد. فلما صرت 16 عاما يقول الإمام أحمد قالت يا بني اذهب لطلب الحديث أستودعك الله، إن الله إذا استودع شيئا لم يضيعه. يا بني من لنا بمثل هذه المرأة أيها الإخوة الأفاضل؟ الأسر بحاجة أن ترجع إلى التربية الصحيحة، الأمهات بحاجة نحن أن يرجعنا إلى التربية الصحيحة، الآباء. سجن رجل من السلف فقالوا ما أشد ما جاء عليك في سجنك، أي شيء عانيت في السجن؟ أرجو أن تتأملوا أيها الأفاضل، أي شيء كان أشد عليك في سجنك؟ قال ما فاتني من تربية أولادي. أشد علي في السجن إني بعدت عن أبنائي وعن تربيتهم، هذا أشق شيء عليه. أيها الإخوة الأفاضل، مسيرة التربية لا ينبغي أن تتوقف. أنت في أسرة أيها الرجل ينبغي أن تربي أبنائك وأهلك وزوجتك، الزوجة ينبغي أن تربي أبنائها، مجتمع متكامل، أسرة تبني المجتمع بذلك أيها الإخوة. والد الإمام النووي رحمه الله كان يحب العلم والعلماء، وكان دكانيا، كان صاحب دكان، كان من عامة الناس، لكن كان يجلس في مجالس العلم، فإذا جلس في مجالس العلماء وهو من عامة الناس يرفع يديه يقول اللهم ارزقني ولدا ينتفع الناس بعلمه ويبكي، يقول اللهم ارزقني ولدا ينتفع الناس بعلمه، كل مجلس يجلسه مجالس العلماء اللهم ارزقني ولدا ينتفع الناس بعلمه. فرزقه الله إماما من أعظم أئمة المسلمين، إنه الإمام النووي، له كتاب في المسلمين هو من أعظم الكتب انتشارا بعد كتاب الله، بل هو أكثر الكتب انتشارا بعد كتاب الله، ألا وهو رياض الصالحين. وله كتاب الأذكار، كانوا يقولون بع الدار واشتري الأذكار، وكتبه مباركة. إنه الإمام النووي ثمرة دعوة والده ارزقني ولدا صالحا ينتفع الناس بعلمه. يا معشر المسلمين، الأسرة محضن عظيم، ينبغي أن يعود دور الأسرة في التربية وإنشاء الرجال وتربية الأجيال. فوصيتي في هذه الخطبة أن تجعل لك 3 ساعات أيها الأب الفاضل، أيها المربي الفاضل، اجعل لك 3 ساعات مع أسرتك، ساعة يومية وساعة شهرية وساعة أسبوعية. هذه الساعة اليومية تجلس مع زوجتك وأهلك. من الخطأ أيها الأفاضل لو كان ضيق المعيشة أن يخرج الرجل من السابعة صباحا يرجع الحادية عشر ليلا، من الخطأ. اجعل ساعة تجلس مع زوجتك وأولادك، أي شيء يا أخي، عشر دقائق، اقرأوا حديثين من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، تعلموا آية من القرآن، اليوم الجمعة اقرأوا سورة الكهف، اتكلموا أي كلام، أبعدوا عنكم الهواتف وشرور التلفاز، اتكلموا مع بعضكم البعض حتى تصبح الألفة والمحبة. اجلس مع ولدك. يقول أحد الأطباء النفسيين معظم حالات إدمان المخدرات بسبب إهمال الآباء للأبناء، بسبب إهمال الآباء للأبناء. اجلس مع أبنائك ساعة في كل يوم وساعة في كل أسبوع، اذهبوا إلى مجلس علمي، تعلموا دينكم ساعة في الأسبوع وساعة شهرية لتكون ثمرة النتاج الشهري. ماذا أنتجنا لديننا ودنيانا في شهر كامل؟ أسأل الله أن ينفعنا وإياكم وأن يحفظ علينا ديننا وإيماننا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، ردنا والمسلمين إلى دينك ردا جميلا، اهدنا واهدبنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وانصر المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم صب الخير على بلدنا وبلاد المسلمين صبا، ولا تجعل عيشنا كدا كدا يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل بلدنا هذا واحة للأمن والإيمان يا ذا الجلال والإكرام، واكف بلدنا وبلاد المسلمين من شر كل شرير وفتان يا أكرم الأكرمين. اللهم اهدي ملك البلاد لما فيه خير العباد والبلاد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.